الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يجعله إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى سبحانه وبحمده. قال الله تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم بإجابة موسى عليه الصلاة والسلام حين استسقى لهم فيسر الله الماء وأخرجه سبحانه لهم من الحجر وفجر لهم منه 12 عينا لكل سبط من أسباطهم عين قد عرفوها، وقال لهم: كلوا واشربوا، أي كلوا من المن والسلوى، واشربوا من هذا الماء الذي أنبعه الله بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الله الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد اختلف في نوع الحجر الذي انفجرت منه العيون 12، هل هو حجر معين أو حجر ما من الأحجار؟ فقيل وقيل وقيل. قال الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال: وهذا أظهر للمعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه ثم يضربه فييبس، وهو أقرب للصواب والله أعلم. ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية أن مما يذكر الله عز وجل به بني إسرائيل من النعم التي أعطاهم إياها وهي كثيرة أنهم في التيه أصابهم الظمأ فطلبوا واستسقوا، طلبوا من نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، فأمره الله تبارك وتعالى أن يضرب بعصاه حجرا أو الحجر، فلما فعل ذلك خرج الماء من هذه أو من هذا الحجر كما ذكر الله تبارك وتعالى، فأضاف نعمة الماء الذي لم يكن لهم فيه يد ولا تعب ولا كد ولا حفر، وإنما آية من الآيات أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه وكليمه موسى عليه السلام، فكانوا يأكلون من المن والسلوى ويشربون من هذا الماء. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تقابلوا النعم بالعصيان، فإن من قابل النعم بالعصيان ربما سلب هذه النعمة. وربما يكون الأمر الثاني وهو الاستدراج، يعني أن الله عز وجل يعطيه ويغدق عليه، ثم لما يوفي الله تبارك وتعالى يكون عذابه شديدا أليما. يقول الإمام الطبري رحمه الله: وأصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف من استدرجه، حيث يرى المستدرج أن المستدرج إليه محسن حتى يورطه مكروها. انتهى من تفسير الطبري. فينبغي لنا أن نتنبه. يقول المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: ما أكثر الداعي لك؟ قال: أخاف أن يكون هذا، يعني الناس يدعون لك ما أكثرهم، وذلك عاجل بشرى المؤمن. رحم الله الإمام أحمد رحمة الأبرار، قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي شيء هذا. وهذا من تواضعه رحمه الله ورضي عنه. فنتنبه لمثل هذا الأمر. فقد جاء عند الإمام أحمد وصححه الألباني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فيتنبه كل واحد منا ويستعين بالله تبارك وتعالى، ويستعمل ما أعطاه الله تبارك وتعالى في الطاعة مستعينا بالله تبارك وتعالى، وما كان من زلل ومن خطأ ولا بد أن يكون فالتوبة والاستغفار والإنابة. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: قد يبتلى الإنسان بالسراء كالمال العظيم والنساء والأولاد وغير ذلك، فلا ينبغي أن يظن أنه بذلك يكون محبوبا عند الله إذا لم يكن مستقيما على طاعته. فقد يكون من حصل له ذلك محبوبا، وقد يكون مبغوضا، والأحوال تختلف. والمحبة عند الله ليست بالجاه والأولاد والمال والمناصب، وإنما تكون المحبة عند الله بالعمل الصالح والتقوى لله والإنابة إليه والقيام بحقه. وكل من كان أكمل تقوى كان أحب إلى الله. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ومن ابتلي بالكفر والمعاصي فهذا دليل على أنه مبغوض عند الله على حسب حاله. ثم أيضا قد يكون الابتلاء استدراجا، فقد يبتلى بالنعم يستدرج بها حتى يقع في الشر وفيما هو أسوأ من حاله الأولى. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقد يبتلى الناس بالأسقام والأمراض ونحو ذلك لا عن بغض، ولكن لحكمة بالغة، منها رفع الدرجات وحط الخطايا. انت لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز المنال، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه، والله أعلم. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما كان من بني إسرائيل لما كانوا في التيه، وكان قد أنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، وأنزل وهيأ لهم الماء، ضجروا من ذلك وطلبوا من نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام أن يستبدل لهم هذا الطعام بطعام غيره، كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. فأمرهم أن يهبطوا أي مصر من الأمصار، أرض من الأرض، فإن هذا ممكن وليس أمر عزيز المنال، كما أعطاهم الله المن والسلوى وأخرج لهم الماء من الحجر. ولكن كما ذكر ابن كثير رحمه الله كان سؤاله من باب البطر والأشر وليسوا مضطرين إلى ذلك، ليسوا مضطرين إلى ذلك. فلذا جاء في الآية الثانية وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني امتن الله عز وجل عليهم بما أنزل عليهم من المن والسلوى، وأنه لا يد لهم فيه، وإنما هو من الله تبارك وتعالى، وكذلك الماء. فلما بطروا بذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة. يقول ابن كثير: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين، وكل من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك أذلاء في نفوسهم مستكينون بما أذنبوا. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين، وقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا بآثامهم وانصرفوا متحملين غضب الله وسخطه اللذين وجب عليهم بما أسلفوا من الآثام، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى: إن مجازاتهم بضرب الذلة والمسكنة عليهم وبغضب الله وسخطه كانت بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعدم اتباعهم، وقد انتقصوا حقهم لدرجة أن أفضل حال إلى قتلهم بغير الحق، أي بلا جرم فعلوه، فلا كفر أعظم ولا أبلغ من ذلك. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وجاء في المتفق عليه، جاء في الحديث المتفق عليه: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم، ولذا أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وكساهم ذلا في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وثمة علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به، وذلك بموجب فعلهم المعاصي وارتكابهم محارم الله واعتدائهم حد ما نهوا عنه، والله أعلم. في هذه الآيات بين رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل ضرب على بني إسرائيل الذين عصوا الله تبارك وتعالى وأبوا أن يتبعوا ما جاء به أنبياؤهم من بني إسرائيل، وأيضا استكبارهم على الناس وتعاليهم حتى وصل بهم الحد إلى أن قتلوا بعض الأنبياء، يقتلون فريقا من النبيين نسأل الله السلامة، فالله تبارك وتعالى كتب عليهم الذلة والمسكنة، وذلك بسبب أفعالهم وما كانوا يعملونه، والعياذ بالله، مما ذكر الله تبارك وتعالى. كانوا يرون الآيات البينات الواضحات فيكفرون بها، وكانوا يقتلون ويعتدون على الأنبياء أو بعض الأنبياء بغير حق ولا جرم. ولذا أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، أو قتل نبيا وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وهؤلاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، رجل قتله نبي. وعندما تنظر في هذه المسألة، مسألة من قتله نبي أو قتل نبيا، جاء في صحيح البخاري، أولا جاء عند البخاري ومسلم في من قتله نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. يقول النووي رحمه الله: قوله في سبيل الله احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص، لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. أما الحدود فكفارات كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أذكر لكم قصة ذلك الذي توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فقد ذكرها الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في سياق غزوة أحد. قال رحمه الله: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل، وهذا لما أشيع أن أقول لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وكذا في الغزوة، فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العود. الآن أبي بن خلف أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، زعم عدو الله أنه يقتله أو يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما سيأتي إن شاء الله. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها، فجاءت في ترقوته، فكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. يعني هو يحس لأنها ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلف فرسه بمكة يعني أبي، ويقول: أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله: أنا قاتله، فأيقن أنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وأما الشاهد معنا: أو قتل نبيا، هذا من أشد الناس عذابا، وكان كما ذكر الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات أن من فعلهم أي بعض بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء والمرسلين الذين يرسلون إليهم، فقد كان يرسل إليهم النبي تلو الآخر فيكذبونه فيقتلونه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الحديث الذي ذكره الآخر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فهذا فيه دليل على رد الحق وعدم قبوله، نسأل الله السلامة، وهذا من الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني أن ترد الحق بعد أن تعرفه ويبين لك، وغمط الناس هو احتقارهم، ازدراؤهم، التعالي عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مما لا يليق بالمؤمن، أن يحتقر غيره من المسلمين، من إخوانه، أو يتعالى عليهم، لأنه بذلك ينازع الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، يعني واحدا منهما. فيتنبه لمثل هذا الأمر. ولذا أيضا الجزاء عند الله من جنس العمل، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يعني في حجمه مثل الذرة، وهو في صورة الرجل، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. والحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيتنبه لهذا الأمر، ويكون الواحد منا من أهل التواضع، من أهل الأخلاق الحسنة، ويحذر أن يستهزئ بأحد أو أن يتعالى على أحد، لأن الجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، لأن الله ينهى عن السخرية بالناس وعن احتقارهم والاستهزاء بهم. وعلينا أن نكون من أهل التواضع، من أهل اللين، نتنبه لهذا الأمر العظيم الذي يكون مدخلا من مداخل الشيطان، لأن تحتقر أخاك أو تحتقر المسلم أختها لأمر حتى ولو كان فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحديث في الصحيحين. فكيف بك؟ يعني أنت لا ترضى أن يهزأ بك أحد، أو يتعالى عليك أحد، أو أن يحتقرك أحد، فكيف أنت ترضى بغيرك أن تحتقره أو أن تتعالى عليه وتترفع عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يكون الإنسان متواضعا من أهل التواضع، ويحذر كل الحذر من هذا الأمر العظيم، وهو الترفع على الناس. لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فتنبه يا عبد الله ويا أمة الله. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك، كلها ناشئة من الكبر. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا مر معنا كيف يجازي الله المتكبرين يوم القيامة. نأتي إلى الآية التي تليها، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين الله سبحانه في الآيات السابقة حال الكفار والمنافقين واليهود وسائر من خالفوا أوامره وتعدوا فعل ما لا إذن لهم فيه منه تعالى، وبين ما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن كذلك من أحسن من الأمم السالفة وأطاع أوامر الله كما أمر سبحانه فإن له جزاء الحسنى أو جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى يوم القيامة. فكل من اتبع رسول الله النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه في الدنيا. إن الذين آمنوا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه الأمة مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. نسأل الله أن نكون من المؤمنين حقا. والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، أي الذي آمن من اليهود والنصارى والصابئين، سواء ذلك الأمم السابقة، منهم الذين آمنوا بأنبيائهم وكتبهم ولم يغيروها ولم يبدلوها وماتوا على ذلك، أو ممن أدركوا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال عبد الله بن سلام والنجاشي وسلمان الفارسي، وآمنوا بالله ورسوله وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن الله لا يقبل عملا من أحد إلا ما كان موافقا لشريعة نبيه عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أن الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى من الأمم السابقة ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من اليهود والنصارى ومن الصابئين، فهؤلاء آمنوا برسلهم الذين أرسلوا إليهم وعملوا صالحا فإنهم لهم أجرهم عند ربهم، ولا يخافون يوم القيامة ولا يخافون في الدنيا على ما تركوا، وإنما لهم البشرى ولهم الحسنى كما قال الله تبارك وتعالى: فإن له جزاء الحسنى. فهؤلاء شريطة ألا يكونوا بدلوا وحرفوا كما فعل بعض النصارى واليهود من تحريفهم وتبديلهم للتوراة والإنجيل، حرفوا وبدلوا. وأما من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أمة غير أمته، مثلا عبد الله بن سلام، فهؤلاء يعطون أجرهم مرتين كما ذكر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني من كان من أهل الكتابين مثلا وأدرك، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويهود في المدينة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فإن الله تبارك وتعالى يكرمه فيعطيه أجرين بفضله سبحانه وتعالى، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. ولكن هنالك من حرف والعياذ بالله وبدل في التوراة والإنجيل، فلذا تجدهم إلا قليلا منهم يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، ويقولون بأن عيسى إله، ويقولون هو ابن الله، كما في الآيات التي ذكرها الله تبارك: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وآيات ذكرها الله تبارك وتعالى كما في سورة المائدة. والله تبارك وتعالى يخاطب في كتابه أهل الكتاب فيقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكل من اتبع من أهل الكتاب أو من أهل الكتابين النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أجره مرتين بفضل الله تبارك وتعالى. وأما ما ذكر من قوله الصابئين، فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قال في كلام طويل له وفيه: والصابئة نوعان، حنفاء موحدون وصابئة مشركون. لأن هنا الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، فذكر نوعين رحمه الله: حنفاء موحدون وصابئة مشركون. فالأول هم الذين أثنى عليهم الله بهذه الآية، فأثنى الله على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إذن هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم من المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ممن آمن أيضا من أهل الكتابين أو من الصابئة، كل من آمن بالله وعمل صالحا فقد أثنى الله عز وجل عليه في هذه الآية. وبيان ما سبق لفضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عند البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب، وهذا الشاهد معنا، الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. هؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم أجرين. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى أمثال عبد الله بن سلام والنجاشي وسلمان الفارسي، وقد مر معنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه والنجاشي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، وسلمان الفارسي الذي كان من قصته ما كان الحديث الطويل الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وإن شاء الله يأتي في حينه بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يذكر الله تعالى بني إسرائيل ما أخذه عليهم من العهود والمواثيق باتباع التوراة وما فيها من التوحيد والأحكام، ولما أبوا أن يطيعوا أمر الله أمر الله الجبل أن يقع عليهم وقد غشيهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم فسقطوا سجدا على شق ونظروا بالشق الآخر تائبين لله، فكشف الله عنهم الجبل. وذلك قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور ثم توليتم من بعد ذلك ونقضتم ما عاهدتم الله عليه فلولا فضل الله عليكم بتوبته وإرسال النبيين والمرسلين إليكم لكنتم بنقض الميثاق المؤكد العظيم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. وهذه أيضا آية من الآيات ذكرهم الله عز وجل بها. فلما تركوا وأبوا أن يطيعوا أمر الله أمر الله عز وجل الجبل أن يكون عليهم مثل الظلة، يعني يهددهم بسقوطه عليهم، يعني يذكرهم الله بمثل هذا الأمر العظيم، وأنها آية من الآيات قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالد، يعني الآيات. وفي الآية هنا في سورة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوق، وفي سورة النساء ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وآيات في كتاب الله يذكرها الله تبارك وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فهذه آية من الآيات أن جعل الله تبارك وتعالى عليهم الجبل كأنه ظلة ثم بعد ذلك تولوا ثم توليتم أدبروا أعرضوا عن أخذ الكتاب وعن العمل به من بعد الميثاق ورفع الجبل. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى: فلولا فضل الله عليكم، يعني بالتوبة بعد أن نكثتم الميثاق، فلولا فضل الله عليكم ورحمته أيضا بإرسال الرسل حتى من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه رحمة للعالمين، لو لم يكن ذلك لكانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة ومن المستأصلين بنوع من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ولقد علمهم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس والنكال بأهل إيليا الذين عصوا أمر الله فيما أخذه عليهم من تعظيم يوم السبت وعدم العمل فيه، فتحايلوا على اصطياد الحيتان التي كانت ما تأتيهم إلا يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك، فلا تستطيع الخروج منها طيلة يوم السبت، فيأتون إليه يوم ليلة الأحد ويأخذون زاعمين أنهم لم يصطادوه يوم السبت بحيلهم هذه، مع أن فعل الصيد وقع في السبت بفعل ما فعلوه قبل يوم السبت، ولذلك مسخهم الله قردة مسخا حقيقيا. وقد كان أهل هذه القرية قسمين، قسم احتالوا وقسم لم يحتالوا أبدا، وهؤلاء على قسمين، يعني الذين لم يحتالوا، وهؤلاء على قسمين أيضا، قسم كان ينهى عن الصيد وقسم آخر لم ينهى. فلما حل العذاب نزل بالذين احتالوا وبالذين لم ينهوا سواء جزاء عدم النهي، ولم ينجو إلا أولئك الذين نهوهم عن هذه المعصية. قال عطاء الخرساني: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. ولما كان المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، فبقوا قردة 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، ثم ماتوا. قال ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لأهلك الله جميع القرية. قوله: فجعلناها نكالا، فالضمير عائد على القرية، وقيل على المسخة والعقوبة، والصحيح القرية، أي جعل الله أهل هذه القرية بسبب اعتدائهم في السبت نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة ولمن حولها من القرى ولبني إسرائيل كي لا يعملوا مثل أعمالهم. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، أي موعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. وقد كان ذلك في عهد داود عليه السلام، قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روى ابن بطة بالسند المتصل إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، وفي سنده أحمد بن محمد بن مسلم، وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. في هذه الآية يحذر الله تبارك وتعالى ويقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث في سورة قادمة إن شاء الله عن فعلهم واصطيادهم السمك يوم السبت. ولقد علمتم يا معشر يهود الذين اعتدوا منكم، وما أحل الله عز وجل بهم لتحايلهم، تحايلوا، الله تبارك وتعالى حرم عليهم الاصطياد يوم السبت لأنه يوم معظم محرم عندهم، فقاموا تحايلا بوضع الشباك والحبائل والبرك يوم السبت الذي يكون فيه السمك شرعا كثير يطفو على الماء يرى. وعندما فعلوا هذه التحايلات والحيل والعياذ بالله يصطادون، فيأتون ليلة الأحد فيأخذون هذا السمك وهم اصطادوه يوم السبت، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أهل إيليا كما ذكر ابن كثير رحمه الله انقسموا إلى قسمين، قسم احتالوا وقسم لم يحتالوا. والله تبارك وتعالى لا يسوي بين من احتال وبين من اتبع أمره، لأنه نهاهم عن الاصطياد. وكان الذين لم يحتالوا على قسمين، قسم كان ينهى عن الصيد، ينهى الذين يحتالون، ينهاهم، يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم بذلك. وقسم لم يقوموا بذلك، قسم لم يقوموا بذلك، فالله تبارك وتعالى عذب الذين احتالوا والذين لم ينهوا جزاء عدم نهيهم. فكل من استطاع منا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والبصيرة فهو داخل في من مدحهم الله تبارك وتعالى، لأنهم يريدون من الناس تطبيق شرع الله، تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ولذا ينبغي لنا أن نعرف درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن نعرف ذلك، لأنه قد يترتب على تغييرك للمنكر ما هو أشد وأضر، إما عليك وإما على المسلمين. فلا بد أن يتنبه الواحد وأن يعرف الدرجات، وأن يعرف من يستطيع أن ينكر المنكر بيده، ومن يستطيع أن يغيره بلسانه، ومن يستطيع أن يغيره بقلبه، وذلك لا يخرج منه أحد. ولذا الحديث في الصحيح، صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار يكون باليد في حق من يستطيع، يعني ولاة الأمر، من لهم يعني صلاحية في هذا الأمر، كذلك الوالد في بيته، الزوج، ولكن تكون كذلك بالحكمة وبالبصيرة. أما إذا لم يستطع أن يغيره بيده، ترتب عليه فتنة، نزاع، حرب، فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، ويكفيه ذلك، حتى لا يقع. يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله: حتى لا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره، كما نص على ذلك أهل العلم. فيقول بلسانه، يذكر بالله تبارك وتعالى، ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره بقلبه المنكر، يظهر كراهيته، ولا يجلس مع من يفعل هذه، بل يجتنب. فيتنبه الواحد منا لهذا الحديث، ولا يأخذه الحماس، يريد أن يغير الكون. فيتنبه كل واحد منا إلى درجات هذا الحديث، ويقرأ شروح العلماء الربانيين لهذا الحديث، ويعمل به، ويأتي بهذه المراحل الثلاثة التي المراحل الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صاحب القلب لا يخلص منه أحد، يكره بقلبه، لا يرضى، ويعزم، كما قال بعض أهل العلم، أنه لو قدر على تغييره بفعل أو قول لفعل. وذلك أضعف الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنتنبه لهذا. قال هنا رحمه الله تبارك وتعالى: فلذلك مسخهم قردة مسخا حقيقيا. ونأتي إلى مسألة المسخ. وهذا المسخ في معناه في اللغة كما يقول ابن فارس هو تشويه الخلق وتحويله من صورة إلى صورة أخرى. والله تبارك وتعالى في سورة الأعراف إن شاء الله ستأتي: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل في آخر الآية: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن في شأن أصحاب السبت من اليهود يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، قال: ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات. فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم، وما خلفها أي من بعدهم، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين. أقول: جعلني الله وإياكم من المتقين. وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. انتهى كلام العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله. جاء في حديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك والعاقب الذرية. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست من المسخ. انتهى كلام النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد جاء أيضا في حديث فيه تحذير لأقوام من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم: جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظر. قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورواه موصولا أبو داود. يقول الحافظ ابن حجر: وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له. فنتنبه بمثل هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم في كون الذين مسخهم الله قردة وخنازير من بني إسرائيل، هل يهلكهم الله ويكون لهم نسل أم لا يكون لهم نسل، على قولين لأهل العلم، والقولان مشهوران. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: واختلف العلماء في الممسوخ هل ينسل، على قولين. قال الزجاج: قال قوم يجوز أن تكون هذه القردة منهم، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي. وقال الجمهور: الممسوخ لا ينسل، وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك، والذي مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل. انتهى. إذن ويشهد له الحديث الذي مر معنا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. فأسأل الله جل في علاه يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يجعله إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى، سبحانه وبحمده. قال الله تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم بإجابة موسى عليه الصلاة والسلام حين استسقى لهم فيسر الله الماء وأخرجه سبحانه لهم من الحجر وفجر لهم منه 12 عينا لكل سبط من أسباطهم عين قد عرفوها، وقال لهم: كلوا واشربوا، أي كلوا من المن والسلوى، واشربوا من هذا الماء الذي أنبعه الله بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الله الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد اختلف في نوع الحجر الذي انفجرت منه العيون 12، هل هو حجر معين أو حجر ما من الأحجار؟ فقيل وقيل وقيل. قال الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال: وهذا أظهر للمعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه ثم يضربه فييبس، وهو أقرب للصواب والله أعلم. ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية أن مما يذكر الله عز وجل به بني إسرائيل من النعم التي أعطاهم إياها وهي كثيرة أنهم في التيه أصابهم الظمأ فطلبوا واستسقوا، طلبوا من نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، فأمره الله تبارك وتعالى أن يضرب بعصاه حجرا أو الحجر، فلما فعل ذلك خرج الماء من هذه أو من هذا الحجر كما ذكر الله تبارك وتعالى، فأضاف نعمة الماء الذي لم يكن لهم فيه يد ولا تعب ولا كد ولا حفر، وإنما آية من الآيات أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه وكليمه موسى عليه السلام، فكانوا يأكلون من المن والسلوى ويشربون من هذا الماء. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تقابلوا النعم بالعصيان، فإن من قابل النعم بالعصيان ربما سلب هذه النعمة، وربما يكون الأمر الثاني وهو الاستدراج، يعني أن الله عز وجل يعطيه ويغدق عليه، ثم لما يوفي الله تبارك وتعالى يكون عذابه شديدا أليما. يقول الإمام الطبري رحمه الله: وأصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف من استدرجه، حيث يرى المستدرج أن المستدرج إليه محسن حتى يورطه مكروها، انتهى من تفسير الطبري. فينبغي لنا أن نتنبه. يقول المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: ما أكثر الداعي لك؟ قال: أخاف أن يكون هذا، يعني الناس يدعون لك، ما أكثرهم. وذلك عاجل بشرى المؤمن، رحم الله الإمام أحمد رحمة الأبرار، قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي شيء هذا. وهذا من تواضعه رحمه الله ورضي عنه. فنتنبه لمثل هذا الأمر. فقد جاء عند الإمام أحمد وصححه الألباني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فيتنبه كل واحد منا ويستعين بالله تبارك وتعالى ويستعمل ما أعطاه الله تبارك وتعالى في الطاعة مستعينا بالله تبارك وتعالى، وما كان من زلل ومن خطأ ولا بد أن يكون فالتوبة والاستغفار والإنابة. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: قد يبتلى الإنسان بالسراء كالمال العظيم والنساء والأولاد وغير ذلك، فلا ينبغي أن يظن أنه بذلك يكون محبوبا عند الله إذا لم يكن مستقيما على طاعته. فقد يكون من حصل له ذلك محبوبا، وقد يكون مبغوضا، والأحوال تختلف. والمحبة عند الله ليست بالجاه والأولاد والمال والمناصب، وإنما تكون المحبة عند الله بالعمل الصالح والتقوى لله والإنابة إليه والقيام بحقه. وكل من كان أكمل تقوى كان أحب إلى الله. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ومن ابتلي بالكفر والمعاصي فهذا دليل على أنه مبغوض عند الله على حسب حاله. ثم أيضا قد يكون الابتلاء استدراجا، فقد يبتلى بالنعم يستدرج بها حتى يقع في الشر وفيما هو أسوأ من حاله الأولى. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقد يبتلى الناس بالأسقام والأمراض ونحو ذلك لا عن بغض، ولكن لحكمة بالغة، منها رفع الدرجات وحط الخطايا. انت لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز المنال، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه، والله أعلم. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما كان من بني إسرائيل لما كانوا في التيه، وكان قد أنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، وأنزل وهيأ لهم الماء، ضجروا من ذلك وطلبوا من نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام أن يستبدل لهم هذا الطعام بطعام غيره، كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. فأمرهم أن يهبطوا أي مصر من الأمصار أرض من الأرض، فإن هذا ممكن وليس أمر عزيز المنال، كما أعطاهم الله المن والسلوى وأخرج لهم الماء من الحجر. ولكن كما ذكر ابن كثير رحمه الله، كان سؤالهم من باب البطر والأشر، وليسوا مضطرين إلى ذلك، ليسوا مضطرين إلى ذلك. فلذا جاء في الآية الثانية: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني امتن الله عز وجل عليهم بما أنزل عليهم من المن والسلوى، وأنه لا يد لهم فيه، وإنما هو من الله تبارك وتعالى، وكذلك الماء. فلما بطروا بذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة. يقول ابن كثير: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين، وكل من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك أذلاء في نفوسهم مستكينون بما أذنبوا. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم تحت أقدام المسلمين، وقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا بآثامهم وانصرفوا متحملين غضب الله وسخطه، اللذين وجب عليهم بما أسلفوا من الآثام، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى: إن مجازاتهم بضرب الذلة والمسكنة عليهم وبغضب الله وسخطه كانت بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعدم اتباعهم، وقد انتقصوا حقهم لدرجة أن أفضل حال إلى قتلهم بغير الحق، أي بلا جرم فعلوه، فلا كفر أعظم ولا أبلغ من ذلك. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وجاء في المتفق عليه، جاء في الحديث المتفق عليه: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم، ولذا أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وثمة علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به، وذلك بموجب فعلهم المعاصي وارتكابهم محارم الله واعتدائهم حد ما نهوا عنه، والله أعلم. في هذه الآيات بين رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل ضرب على بني إسرائيل الذين عصوا الله تبارك وتعالى وأبوا أن يتبعوا ما جاء به أنبياؤهم من بني إسرائيل، وأيضا استكبارهم على الناس وتعاليهم حتى وصل بهم الحد إلى أن قتلوا بعض الأنبياء، يقتلون فريقا من النبيين نسأل الله السلامة. فالله تبارك وتعالى كتب عليهم الذلة والمسكنة، وذلك بسبب أفعالهم وما كانوا يعملونه والعياذ بالله، مما ذكر الله تبارك وتعالى. كانوا يرون الآيات البينات الواضحات فيكفرون بها، وكانوا يقتلون ويعتدون على الأنبياء أو بعض الأنبياء بغير حق ولا جرم. ولذا أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، أو قتل نبيا وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وهؤلاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، رجل قتله نبي. وعندما تنظر في هذه المسألة، مسألة من قتله نبي أو قتل نبيا، جاء في صحيح البخاري أولا، جاء عند البخاري ومسلم في من قتله نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. يقول النووي رحمه الله: قوله في سبيل الله احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص، لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. أما الحدود فكفارات كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أذكر لكم قصة ذلك الذي توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فقد ذكرها الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في سياق غزوة أحد. قال رحمه الله: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل، وهذا لما أشيع أن أقول لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وكذا في الغزوة، فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العوذ. الآن أبي بن خلف أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، زعم عدو الله أنه يقتله أو يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما سيأتي إن شاء الله. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها، فجاءت في ترقوته، فكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. يعني هو يحس لأنها ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلف فرسه بمكة يعني أبي، ويقول: أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله: أنا قاتله، فأيقن أنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وأما الشاهد معنا أو قتل نبيا، هذا من أشد الناس عذابا، وكان كما ذكر الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات أن من فعلهم أي بعض بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء والمرسلين الذين يرسلون إليهم، فقد كان يرسل إليهم النبي تلو الآخر فيكذبونه فيقتلونه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الحديث الذي ذكره الآخر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فهذا فيه دليل على رد الحق وعدم قبوله، نسأل الله السلامة، وهذا من الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني أن ترد الحق بعد أن تعرفه ويبين لك، وغمط الناس هو احتقارهم، ازدراؤهم، التعالي عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مما لا يليق بالمؤمن أن يحتقر غيره من المسلمين، من إخوانه، أو يتعالى عليهم، لأنه بذلك ينازع الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، يعني واحدا منهما. فيتنبه لمثل هذا الأمر. ولذا أيضا الجزاء عند الله من جنس العمل، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يعني في حجمه مثل الذرة، وهو في صورة الرجل، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. والحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيتنبه لهذا الأمر، ويكون الواحد منا من أهل التواضع، من أهل الأخلاق الحسنة، ويحذر أن يستهزئ بأحد أو أن يتعالى على أحد، لأن الجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، لأن الله ينهى عن السخرية بالناس وعن احتقارهم والاستهزاء بهم. وعلينا أن نكون من أهل التواضع، من أهل اللين، نتنبه لهذا الأمر العظيم الذي يكون مدخلا من مداخل الشيطان، لأن تحتقر أخاك أو تحتقر المسلمة أختها لأمر حتى ولو كان فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحديث في الصحيحين. فكيف بك؟ يعني أنت لا ترضى أن يهزأ بك أحد، أو يتعالى عليك أحد، أو أن يحتقرك أحد، فكيف أنت ترضى بغيرك أن تحتقره أو أن تتعالى عليه وتترفع عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، يكون الإنسان متواضعا من أهل التواضع، ويحذر كل الحذر من هذا الأمر العظيم وهو الترفع على الناس. لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فتنبه يا عبد الله ويا أمة الله. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك، كلها ناشئة من الكبر. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا مر معنا كيف يجازي الله المتكبرين يوم القيامة. نأتي إلى الآية التي تليها، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين الله سبحانه في الآيات السابقة حال الكفار والمنافقين واليهود وسائر من خالفوا أوامره وتعدوا فعل ما لا إذن لهم فيه منه تعالى، وبين ما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن كذلك من أحسن من الأمم السالفة وأطاع أوامر الله كما أمر سبحانه فإن له جزاء الحسنى أو جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى يوم القيامة. فكل من اتبع رسول الله النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه في الدنيا. إن الذين آمنوا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه الأمة مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. نسأل الله أن نكون من المؤمنين حقا. والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، أي الذي آمن من اليهود والنصارى والصابئين، سواء ذلك الأمم السابقة، منهم الذين آمنوا بأنبيائهم وكتبهم ولم يغيروها ولم يبدلوها وماتوا على ذلك، أو ممن أدركوا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال عبد الله بن سلام والنجاشي وسلمان الفارسي، وآمنوا بالله ورسوله وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن الله لا يقبل عملا من أحد إلا ما كان موافقا لشريعة نبيه عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أن الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى من الأمم السابقة ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من اليهود والنصارى ومن الصابئين، فهؤلاء آمنوا برسلهم الذين أرسلوا إليهم وعملوا صالحا فإنهم لهم أجرهم عند ربهم، ولا يخافون يوم القيامة ولا يخافون في الدنيا على ما تركوا، وإنما لهم البشرى ولهم الحسنى، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن له جزاء الحسنى. فهؤلاء شريطة ألا يكونوا بدلوا وحرفوا كما فعل بعض النصارى واليهود من تحريفهم وتبديلهم للتوراة والإنجيل، حرفوا وبدلوا. وأما من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أمة غير أمته، مثلا عبد الله بن سلام، فهؤلاء يعطون أجرهم مرتين كما ذكر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني من كان من أهل الكتابين مثلا وأدرك، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويهود في المدينة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فإن الله تبارك وتعالى يكرمه فيعطيه أجرين بفضله سبحانه وتعالى، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. ولكن هنالك من حرف والعياذ بالله وبدل في التوراة والإنجيل، فلذا تجدهم إلا قليلا منهم يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، ويقولون بأن عيسى إله، ويقولون هو ابن الله، كما في الآيات التي ذكرها الله تبارك: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وآيات ذكرها الله تبارك وتعالى كما في سورة المائدة. والله تبارك وتعالى يخاطب في كتابه أهل الكتاب فيقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكل من اتبع من أهل الكتاب أو من أهل الكتابين النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أجره مرتين بفضل الله تبارك وتعالى. وأما ما ذكر من قوله الصابئين، فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قال في كلام طويل له وفيه: والصابئة نوعان، حنفاء موحدون، وصابئة مشركون. لأن هنا الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، فذكر نوعين رحمه الله: حنفاء موحدون وصابئة مشركون. فالأول هم الذين أثنى عليهم الله بهذه الآية، فأثنى الله على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إذن هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم من المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ممن آمن أيضا من أهل الكتابين أو من الصابئة، كل من آمن بالله وعمل صالحا فقد أثنى الله عز وجل عليه في هذه الآية. وبيان ما سبق لفضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عند البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب، وهذا الشاهد معنا، الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. هؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم أجرين. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى أمثال عبد الله بن سلام والنجاشي وسلمان الفارسي، وقد مر معنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه والنجاشي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، وسلمان الفارسي الذي كان من قصته ما كان الحديث الطويل الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وإن شاء الله يأتي في حينه بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يذكر الله تعالى بني إسرائيل ما أخذه عليهم من العهود والمواثيق باتباع التوراة وما فيها من التوحيد والأحكام، ولما أبوا أن يطيعوا أمر الله أمر الله الجبل أن يقع عليهم وقد غشيهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم فسقطوا سجدا على شق ونظروا بالشق الآخر تائبين لله فكشف الله عنهم الجبل. وذلك قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور ثم توليتم من بعد ذلك ونقضتم ما عاهدتم الله عليه فلولا فضل الله عليكم بتوبته وإرسال النبيين والمرسلين إليكم لكنتم بنقض الميثاق المؤكد العظيم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. وهذه أيضا آية من الآيات ذكرهم الله عز وجل بها. فلما تركوا وأبوا أن يطيعوا أمر الله أمر الله عز وجل الجبل أن يكون عليهم مثل الظلة، يعني يهددهم بسقوطه عليهم، يعني يذكرهم الله بمثل هذا الأمر العظيم، وأنها آية من الآيات. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالد، يعني الآيات. وفي الآية هنا في سورة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوق، وفي سورة النساء ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وآيات في كتاب الله يذكرها الله تبارك وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فهذه آية من الآيات أن جعل الله تبارك وتعالى عليهم الجبل كأنه ظل ثم بعد ذلك تولوا ثم توليتم أدبروا أعرضوا عن أخذ الكتاب وعن العمل به من بعد الميثاق ورفع الجبل. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى: فلولا فضل الله عليكم، يعني بالتوبة بعد أن نكثتم الميثاق، فلولا فضل الله عليكم ورحمته أيضا بإرسال الرسل حتى من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه رحمة للعالمين، لو لم يكن ذلك لكانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ومن المستأصلين بنوع من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ولقد علمهم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس والنكال بأهل إيليا الذين عصوا أمر الله فيما أخذه عليهم من تعظيم يوم السبت وعدم العمل فيه، فتحايلوا على اصطياد الحيتان التي كانت ما تأتيهم إلا يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك، فلا تستطيع الخروج منها طيلة يوم السبت، فيأتون إليه يوم ليلة الأحد ويأخذون زاعمين أنهم لم يصطادوه يوم السبت بحيلهم هذه، مع أن فعل الصيد وقع في السبت بفعل ما فعلوه قبل يوم السبت، ولذلك مسخهم الله قردة مسخا حقيقيا. وقد كان أهل هذه القرية قسمين، قسم احتالوا وقسم لم يحتالوا أبدا، وهؤلاء على قسمين، يعني الذين لم يحتالوا، وهؤلاء على قسمين أيضا، قسم كان ينهى عن الصيد وقسم آخر لم ينهى. فلما حل العذاب نزل بالذين احتالوا وبالذين لم ينهوا سواء جزاء عدم النهي، ولم ينجو إلا أولئك الذين نهوهم عن هذه المعصية. قال عطاء الخرساني: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. ولما كان المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام فبقوا قردة 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ثم ماتوا. قال ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لأهلك الله جميع القرية. قوله: فجعلناها نكالا، فالضمير عائد على القرية، وقيل على المسخة والعقوبة، والصحيح القرية، أي جعل الله أهل هذه القرية بسبب اعتدائهم في السبت نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة ولمن حولها من القرى ولبني إسرائيل كي لا يعملوا مثل أعمالهم. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، أي موعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. وقد كان ذلك في عهد داود عليه السلام، قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روى ابن بطة بالسند المتصل إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، وفي سنده أحمد بن محمد بن مسلم، وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. في هذه الآية يحذر الله تبارك وتعالى ويقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث في سورة قادمة إن شاء الله عن فعلهم واصطيادهم السمك يوم السبت. ولقد علمتم يا معشر يهود الذين اعتدوا منكم، وما أحل الله عز وجل بهم لتحايلهم، تحايلوا، الله تبارك وتعالى حرم عليهم الاصطياد يوم السبت لأنه يوم معظم محرم عندهم، فقاموا تحايلا بوضع الشباك والحبائل والبرك يوم السبت الذي يكون فيه السمك شرعا كثير يطفو على الماء يرى. وعندما فعلوا هذه التحايلات والحيل والعياذ بالله، يصطادون فيأتون ليلة الأحد فيأخذون هذا السمك، وهم اصطادوه يوم السبت، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أهل إيليا كما ذكر ابن كثير رحمه الله انقسموا إلى قسمين، قسم احتالوا وقسم لم يحتالوا، والله تبارك وتعالى لا يسوي بين من احتال وبين من اتبع أمره، لأنه نهاهم عن الاصطياد. وكان الذين لم يحتالوا على قسمين، قسم كان ينهى عن الصيد، ينهى الذين يحتالون ينهاهم، يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم بذلك. وقسم لم يقوموا بذلك، قسم لم يقوموا بذلك، فالله تبارك وتعالى عذب الذين احتالوا والذين لم ينهوا جزاء عدم نهيهم. فكل من استطاع منا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والبصيرة فهو داخل في من مدحهم الله تبارك وتعالى، لأنهم يريدون من الناس تطبيق شرع الله، تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ولذا ينبغي لنا أن نعرف درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن نعرف ذلك، لأنه قد يترتب على تغييرك للمنكر ما هو أشد وأضر، إما عليك وإما على المسلمين. فلا بد أن يتنبه الواحد وأن يعرف الدرجات، وأن يعرف من يستطيع أن ينكر المنكر بيده، ومن يستطيع أن يغيره بلسانه، ومن يستطيع أن يغيره بقلبه، وذلك لا يخرج منه أحد. ولذا الحديث في الصحيح صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار يكون باليد في حق من يستطيع، يعني ولاة الأمر، من لهم يعني صلاحية في هذا الأمر، كذلك الوالد في بيته، الزوج، ولكن تكون كذلك بالحكمة وبالبصيرة. أما إذا لم يستطع أن يغيره بيده، ترتب عليه فتنة، نزاع، حرب، فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، ويكفيه ذلك حتى لا يقع. يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله: حتى لا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره، كما نص على ذلك أهل العلم. فيقول بلسانه، يذكر بالله تبارك وتعالى، ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره بقلبه المنكر، يظهر كراهيته، ولا يجلس مع من يفعل هذه، بل يجتنب. فيتنبه الواحد منا لهذا الحديث، ولا يأخذه الحماس، يريد أن يغير الكون. فيتنبه كل واحد منا إلى درجات هذا الحديث، ويقرأ شروح العلماء الربانيين لهذا الحديث، ويعمل به، ويأتي بهذه المراحل الثلاثة التي المراحل الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صاحب القلب لا يخلص منه أحد، يكره بقلبه، لا يرضى، ويعزم، كما قال بعض أهل العلم أنه لو قدر على تغييره بفعل أو قول لفعل، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنتنبه لهذا. قال هنا رحمه الله تبارك وتعالى: فلذلك مسخهم قردة مسخا حقيقيا. ونأتي إلى مسألة المسخ، وهذا المسخ في معناه في اللغة كما يقول ابن فارس هو تشويه الخلق وتحويله من صورة إلى صورة أخرى. والله تبارك وتعالى في سورة الأعراف إن شاء الله ستأتي: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل في آخر الآية: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن في شأن أصحاب السبت من اليهود، يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، قال: ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآية. فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم، وما خلفها أي من بعدهم، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين. أقول: جعلني الله وإياكم من المتقين. وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. انتهى كلام العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله. جاء في حديث في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك والعاقب الذرية. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست من المسخ. انتهى كلام النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد جاء أيضا في حديث فيه تحذير لأقوام من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم: جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظر. قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورواه موصولا أبو داود. يقول الحافظ ابن حجر: وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له. فنتنبه بمثل هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم في كون الذين مسخهم الله قردة وخنازير من بني إسرائيل، هل يهلكهم الله ويكون لهم نسل أم لا يكون لهم نسل، على قولين لأهل العلم، والقولان مشهوران. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: واختلف العلماء في الممسوخ هل ينسل، على قولين. قال الزجاج: قال قوم: يجوز أن تكون هذه القردة منهم، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي. وقال الجمهور: الممسوخ لا ينسل، وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك، والذي مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل. انتهى. إذن ويشهد له الحديث الذي مر معنا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. فأسأل الله جل في علاه يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.